حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين: مقتل 4 جنود عراقيين باشتباكات مع مسلحي داعش في تكريت، مؤتمر القمة العربية يبدأ أعماله في منتجع شرم الشيخ المصري، العاهل السعودي يقول إن حملة عاصفة الحزم ستستمر إلى أن تحقق أهدافها في اليمن، ومدينة إدلب تخرج عن سيطرة الحكومة السورية. ذكر مسؤول أمني أن 4 جنود عراقيين قتلوا في اشتباكات بالشوارع مع مسلحي تنظيم داعش بتكريت ليلة الجمعة، بينما كانوا يتقدمون ببطء من المدينة. وأضاف الضابط في قيادة العمليات بمحافظة صلاح الدين لرويترز السبت أن جنود دخلوا حي شيشين الجنوبي وحي القادسية الشمالي في تكريت الجمعة بعدما شن التحالف الدولي غارات جوية ضد داعش. وصرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بأن وتيرة الحملة تراجعت مساء الجمعة بسبب الاشتباكات مع داعش، والتي أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 11 آخرين. بدأت في منتجع شرم الشيخ بمصر السبت القمة العربية 26 العادية. الرئيس المصري أعلن في كلمته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في كلمته ترحيب بلاده بقرار وزراء الخارجية العرب تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة العربية. فيما دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشعب اليمني للالتفاف حول الشرعية والنزول إلى الشوارع في مظاهرات سلمية، وأضاف قائلا:
أنني أدعو إلى استمرار عملية عاصفة الحزم حتى تعلن هذه العصابة استسلامها وترحل من جميع المناطق التي احتلتها في مختلف المحافظات، وأن تغادر المؤسسات الدولة ومعسكراتها.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جهته قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز:
وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف. يذهب الشعب اليمني بإذن الله، ينعم الشعب اليمني بإذن الله بالأمن والاستقرار.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب. أحمد، ما هي أبرز يعني النقاط التي وردت في كلمة الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمام المؤتمر؟
نعم، دعا الرئيس العراقي لعقد مؤتمر دولي في العراق، ذلك بمشاركة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة وروسيا والصين، ويكرس هذا المؤتمر لمعالجة مشكلات النازحين وإنهاء معاناتهم المريرة. أيضا دعا الرئيس العراقي إلى إحضار الأزمة اليمنية إلى مائدة المفاوضات، وذلك لحماية الشعب اليمني، كما شدد على حرص بلاده على إنجاز المصالحة الوطنية التي ينظر إليها العراقيون كحاجة مجتمعية موضوعية وملحة على حد تعبيره. نعم.
مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب، شكرا جزيلا لك. ذكر مقاتلون والمرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن جماعات إسلامية من بينها جبهة النصرة سيطرت على أجزاء رئيسية من مدينة إدلب للمرة الأولى منذ بدء الصراع في سوريا. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق وافانا بالمتابعة التالية:
أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وبذلك تكون ثاني مركز محافظة بعد مدينة الرقة تخرج عن سيطرة الحكومة السورية. وقالت بيانات المعارضة السورية على مواقع الإنترنت أن جيش الفتح المكون من عدة فصائل إسلامية بقيادة جبهة النصرة وحركة أحرار الشام سيطرت على مدينة إدلب بشكل كامل عقب اشتباكات استمرت لمدة 4 أيام مع القوات الحكومية السورية والموالين لها، سقط خلالها المئات من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين. وقد نفذ الطيران الحربي والمروح السوري نحو 150 غارة استهدف مدينة إدلب ومحيطها. من جانبه قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش نفذت عملية إعادة تجميع جنوب مدينة إدلب استعدادا لمواجهة آلاف من وصفهم بالإرهابيين المتدفقين من تركيا، وقد تمكنت وحدات من الجيش من إيقاف المجموعات الإرهابية على اتجاه الشمال الشرقي والجنوب الغربي لمدينة إدلب، وتخوض معارك ضارية لإعادة الوضع لما كان عليه وكبدتهم خسائر كبيرة. إلى جنوب من مدينة إدلب أعلنت مصادر إعلامية معارضة أن كتائب معارض أعلنت اليوم بدء معركة في ريف حماس الشمال الغربي، وذلك بهدف إشغال القوات الحكومية والتخفيف عن مسلحيهم في مدينة إدلب. في مدينة حلب شهد حي بن يزيد اشتباكات هي الأعنف بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية السورية عندما حاولت الأخيرة التسلل إلى الحي، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أخيرا وفي براغ، أعلن رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا السبت الإفراج عن شابتين تشيكيتين كانتا خطفتا في آذار 2013 في باكستان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. وقبل نهاية الساعة ينضم إلينا خضير الشايع في حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، بعد انقطاع دام أسبوعين عاد مجلس النواب اليوم السبت لاستئناف جلساته، وكان من أبرز ما شهدته جلسة اليوم تأجيل التصويت على عدد من مشاريع القوانين بسبب اختلاف الآراء بين اللجان النيابية ذات العلاقة في بعض القوانين والخلافات بين الكتل السياسية في قوانين أخرى. التفاصيل في تقرير أياد الملاح.
استأنف مجلس النواب العراقي جلسته السبت بعد انقطاع دام أسبوعين، وشهدت الجلسة تأجيل التصويت على عدد من مشاريع القوانين بسبب اختلاف آراء اللجان النيابية بشأنها. وأشارت النائبة عن ائتلاف دولة القانون علي نصيب في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المجلس أجل التصويت على مشروع قانون تجريم الأعمال التي قام بها تنظيم داعش بسبب عدم وضوح الصياغة القانونية لمشروع القانون، مضيفة أن المجلس سيعمل على رفع مشروع القانون بعد التصويت عليه إلى المحاكم الدولية لغرض إدانة تنظيم داعش.
تصويت على جرائم داعش طبعا تم تأجيلها، يجب أن يكون عملية تدويل إلى، وبعد استنفاذ الإجراءات القانونية المحلية يرفع إلى المحاكم الدولية. محاكم الجنائية ما عندها جرائم داعش، عندها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما أجل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المنحل، وعزى النائب موفق الربيعي أسباب التأجيل إلى الخلافات السياسية بشأن مشروع القانون.
هناك بعض الذين ليس من مصلحتهم إعادة صياغة هذا القانون، ونحن في جو مصالحة وطنية، نحن المناخ السياسي في البلد بشكل عام مناخ إيجابي، فيريدون يعني تعكير الأجواء. تم تأجيل قراءة القانون.
أمين عام تجمع الشبك الديمقراطي النائب حنين قدو لفت من جهته إلى أن الخلافات بين اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين بشأن عائدية الرسوم العدلية حال دون التصويت على مشروع قانون الرسوم العدلية الذي قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت عليه إلى حين الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على فقراته.
اللجنة المالية تعتقد بأن رسوم قضائية العدلية سوف تذهب كلها لكتاب العدل وكذلك القضاة، ولم يذهب منها شيء إلى خزينة الدولة، بينما اللجنة القانونية كانت تؤكد وتصر بأن 15% فقط من هذه الرسوم سوف تذهب إلى القضاة وإلى كتاب العدل والآخرين.
وشهدت الجلسة أيضا التصويت على مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي وقراءة التقرير الخاص بمنجزات اللجنة القانونية. وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي إن القانونية استعرضت أمام المجلس ما أنجزته من مشاريع القوانين خلال الفترة المنصرمة، والتي كان من أبرزها قانون المحققين القضائيين بحسب قولها.
تم التصويت على مشروع مجلس الخدمة الاتحادي استعراض لأعمال اللجنة. بالنسبة للجنة القانونية هناك قوانين عديدة قدمتها، لكن أبرز إنجاز قدمته اللجنة القانونية قانون المحققين القضائيين الذي تم التصويت عليه والآن وقع ومنشور في الوقائع العراقية.
هذا وتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي، والقراءة الثانية لمشروع قانون العمل. وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين القادم. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الحفاظ على موارد البلد من الهدر. وفي إطار الجهود التي تبذل لتوفير مورد حيوي مثل الماء للسكان، أطلقت وزارة البيئة حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء. وأكدت أمانة بغداد في هذا الشأن أن إمدادات الماء تكفي لسكان مدينة أكبر من بغداد لو التزم أهل العاصمة بترشيد استهلاكهم. التفاصيل في تقرير ناجي ستار.
أطلقت وزارة البيئة حملة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث بمناسبة اليوم العالمي للمياه ضمن توجه الوزارة نحو التنمية المستدامة. وقال مدير الإعلام في الوزارة جواد الخفاجي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تبنت هذه الحملة للحد من هدر الكميات الكبيرة من المياه الصالحة للشرب والتي تصل إلى 1,000,000 لتر مكعب يوميا.
الحفاظ على التلوث الطبيعية من الاندكار أصبح واجب في كل أنحاء العالم، طالما أنه إحنا ننتج في مقدار ما يقارب 3 ملايين متر مكعب من الماء يومياً، إلا أن للأسف هذه الكميات تهدر. من هنا جاءت وجهات وزير البيئة ضرورة تفعيل توعية من أجل ترشيد استهلاك المياه وعدم استخدامها، جلسات في التشحيم، التجول على خطوط المياه الصالحة للشرب، كل هذا يؤدي إلى تلوث في مياه الشرب الواصلة للمواطنين.
وأضاف الخفاجي أن الوزارة تنفذ اتفاقية عالمية مع منظمة اليونسكو من أجل توعية المواطنين بأهمية المحافظة على مصادر المياه من الهدر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تعتزم في الفترة المقبلة إطلاق مشروع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
التعاون بين الوزارة وبين اليونسكو في سبيل تفعيل دور التوعية البيئية لتشيل استهلاك المياه والحفاظ عليها. وزارة البيئة بضرورة إعادة تدوير المياه واستخدامها لأغراض تستخدم الأغراض الأخرى بدل ما تكون تغير السدن.
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة أكد أن كميات المياه الصالحة للشرب التي تنتجها الأمانة كل يوم يكفي لضعف عدد سكان بغداد فيما لو تم استهلاكه بالشكل الصحيح وبدون هدر، معلنا مؤازرة الأمانة لوزارة البيئة بحملتها في ترشيد استهلاك مياه الشرب.
يحقق نفس الهدف الذي نسعى إليه. إحنا عندنا مشكلة كبيرة في موضوع إنتاج الماء صالح للشرب والضائعات منه، يعني بحدود ثلث كمية الماء المنتج في مدينة بغداد تذهب هدرا بسبب تجاوزات، بسبب النضوحات، بسبب الكسورات، بسبب الإسراف في هذا الموضوع الحيوي. يعني كمية الماء المنتج في مدينة بغداد الوقت الحاضر أكثر من 3 ملايين متر مكعب، وأعتقد هذه الكمية تكفي للسكان ضعف سكان مدينة بغداد لو كان ترشيد الاستهلاك واستخدام صحيح للماء.
عبد الزهرة أشار أيضا إلى أن أمانة بغداد تعتزم رفع أسعار المياه الصالحة للشرب من أجل إجبار المواطنين على ترشيد استهلاكه.
يعني الآن فكرة زيادة سعر الماء المنتج، يعني خاصة المواطن من هذا الماء ممكن أن نعطيها بالشكل الذي يحتاجه بسعر مدعوم جدا، لكن ما تجاوز عن الحصة ممكن نضاعف السعر بنوع من الطرق التي تحد من كمية الماء الضائع.
فيما أوضحت الخبيرة الاقتصادية ثريا الخزرجي أن الإسراف في استخدام مياه الشرب سببه تخلف أمانة بغداد ودائرة ماء بغداد على وجه الخصوص عن إيصال فواتير المياه إلى بعض أحياء العاصمة من دون الأخرى، مما شجع المواطن الذي لم تصله فاتورة الماء على الإسراف أكثر على حد قولها.
المشكلة هنا في موضوع هدر المياه هو ليس بسبب فقط عدم علم المواطن بأهمية المياه وضرورة أنه يرش هلاك المياه، وإنما السبب الآخر هو الفواتير اللي تدفع لتنزيف قوائم الماء ليست على الكل. الحقيقة في بعض مناطق تسدد فواتير الماء وفي بعض المناطق نهائيا لم تصلهم أي فواتير ماء، وبالتالي المواطن يصبح أمام حرية في استخدام الماء بأي قدر يريد، لأن لا يوجد هناك فاتورة يسددها المواطن كبديل للخدمات اللي اعتقادي أنه يجب أن تنظم هذه العملية دوائر
الأمانة. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
مستمعينا الكرام، تتلقى إذاعة العراق الحر كل يوم سيلا من الرسائل الصوتية نحاول عرضها قدر الإمكان، ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا بهذه الرسائل كدليل على مكانة إذاعة العراق الحر في قلوب مستمعيها، فإننا نرفع أيدينا اعترافا بأن عدد هذه الرسائل أكبر من قدرتنا على عرضها كلها، لذا نختار منها عينات نقدمها ضمن ساعات البث.
السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا في إذاعة العراق الحر. نحن نفيد من منتسبي شرطة محافظة الديوانية، نستمع لإذاعتكم الكريمة ونطلب مساعدتكم أن تصلوا بمقاربنا إلى السيد وزير الداخلية محمد سالم الغبال لجهوده المبذولة. نحن لفيف من منتسبين نرغب بالتطوع للدفاع عن محافظة الأنبار وعن محافظة الموصل وعن محافظات العراق جميعا. نريد التطوع في تشكيلات وزارة الداخلية، في جبهات القتال من شرطة اتحادية للرد السريع، فنحن عدد كافي لسد فوج كامل في تشكيلات وزارة الداخلية، فنرغب بالتطوع، نرجو فتح النقل في مديرية شرطة محافظة الديوانية. شكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر تقديم برامجها ومتابعتها لتطورات الوضع والقضايا التي تهم المواطنين من خلال تقارير المراسلين في بغداد والمحافظات بعد هذا الفاصل.
حلو حلو حلو، رد يا الغالي حضر وانت تلالي آه يا نجمة بنفسك يسهر بباب ضواك تفرح يا حبيبي والهوى كل هواك آه يا نجمة بنفسك يسهر بباب ضواك تفرح يا حبيبي والهوى كل هواك ياخدنا يا روح الفرح ليا صرت مني وبيا من حنانك ليا صرت مني وبيا فيه حسنك سكر بك الليل وما صحى هب نسيم العصر عيني والوقت بعد ضحى فيه حسنك سكر بك الليل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، تسخر محافظة ذيقار بمواقع أثرية عديدة تشهد على أن هذه الرقعة من العراق كانت موطن حضارات عظيمة، ولكن المفارقة أن هذه المحافظة على ما فيها من آثار ظل متحفها مغلقا على امتداد ربع قرن بعد نقل قطعه الأثرية إلى المتحف الوطني في بغداد. ومن هنا يأتي ارتياح أهالي ذيقار والأوساط الثقافية والرسمية بإعادة فتح متحف الناصرية الذي أعلن وزير السياحة والآثار عادل شرشاب أنه يأتي ردا على أعداء الحضارة والإنسانية. التفاصيل في تقرير علي العتابي.
بعد ربع قرن على إغلاقه، متحف الناصرية يفتتح أبوابه من جديد بعد إرجاع القطع الأصلية إليها والتي كانت مودعة في المتحف الوطني ببغداد. وهذا عادل فهد الشرشاب وزير السياحة والآثار العراقي.
بعد ربع قرن من الإغلاق، متحف الناصرية يفتتح أبوابه من جديد. الجميع كان معنا كخلية نحل، تكاملوا معنا وواصلوا الليل بالنهار من أجل أن يكون لهذا المتحف عودة جديدة إلى أبناء ذيقار. يأتي هذا النشاط أيها الأخوة والأخوات ضمن نشاطات عدة أنجزتها وزارة السياحة والآثار، وأوعدتكم سابقا بأن ما يجري من أحداث على أرض العراق ومن مشروع تدميري ثقافي في العراق سنرد عليه أيضا بمشروع ثقافي آخر. وبدأت وزارة السياحة والآثار بافتتاح عدة متاحف ودور تراثية، واليوم نفتتح متحف الناصرية.
إلى ذلك قالت حياة إبراهيم مديرة المتاحف العراقية أن حضارة العراق كلها اليوم في مبنى متحف الناصرية المكون من 7 قاعات توزعت عليها الآثار الأصلية التي كانت مودعة في المتحف العراقي وظهرت اليوم بحلة جديدة بعد تأهيل المتحف مؤخرا.
حضارة العراق كلها اليوم موجودة في 7 قاعات من قاعات متحف الناصرية، توزعت عليها الآثار الأصلية التي كانت مودعة في المتحف العراقي وظهرت اليوم بلباس جديد وبحلة جديدة نفتخر بها. هذا عز العراق، هو تاريخه وحضارته، ومحافظة الناصرية هي جزء من حضارة وتاريخ العراق.
من جانبه أشار حميد الجابري معاون محافظ ذيقار إلى أن افتتاح المتحف سيعود بإيجابيات عدة على المحافظة، منها تعريف الجيل الجديد بتراث المحافظة من خلال توجيه مديرية التربية بتنظيم سفرات مدرسية إلى متحف الناصرية.
هذا المتحف هو إرث حضاري ومعلم من معالم محافظة ذيقار. هذا المعلم له فوائد كثيرة، منها سوف نوجه مديرية التربية ذيقار لترتيب وتهيئة السفرات المدرسية لهذا المتحف، حيث أن على مدى أجيال جيلين أو أكثر لم ترى هذه الأطفال في المدارس من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية، ماذا يحتوي هذا المتحف من إرث حضاري لمحافظة ذيقار للحضارة السومرية حضارة آشور؟
وتأتي خطوة افتتاح المتحف بشكل مستعجل وإن حملت جانبا ترويجيا لحضارة ذيقار، إلا أن مراقبين يعزون افتتاح المتحف إلى خوف الحكومة من تعرض متحف بغداد لتهديدات إرهابية قد تودي بحضارة العراق المخزونة فيها. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذيقار.
سيداتي وسادتي، تسلمت هيئة النزاهة في إقليم كردستان ملفات تتعلق بقضايا فساد إداري ومالي في المؤسسات الحكومية في الإقليم، وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر برلماني أن هذه الملفات تغطي تجاوزات على الأراضي الزراعية وهدر المال العام واستغلال السلطة وعدم معاقبة المتورطين في قضايا فساد. التفاصيل في تقرير عبد الحميد زباري.
أعلن عضو في لجنة النزاهة ببرلمان كردستان العراق عن تسليم مجموعة ملفات تتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية إلى الهيئة العامة للنزاهة في الإقليم، طالبا من السلطات العليا العمل للقضاء على الفساد الذي وصف بالمستشري في مؤسسات الدولة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال النائب فارس الصوفي عضو لجنة النزاهة في برلمان كردستان العراق:
قمنا ببعض الإجراءات وتجميع مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد وسلمنا لهيئة النزاهة والادعاء العام، هذا من جانب. ومن جانب آخر قمنا بتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة متعلقة بمجموعة من الملفات سواء كانت متعلقة بجانب المالي أو الاقتصادي، ووجهنا الأسئلة للوزراء بدون الاستثناء، يعني بدون يعني اعتماد على وجهة نظر حزبية أو مصالح حزبية. يعني الأولوية بالنسبة لنا في هذه المرحلة هي محاربة الفساد.
وأكد صوفي بالقول إن أحد أهم الإشكاليات الأساسية الموجودة في إدارة إقليم كردستان هي التجاوز على الأراضي الزراعية وتبذير المال العام وسوء استخدام السلطة وعدم معاقبة مرتكبي جرائم الفساد سواء كان اختلاسا أو أخذ رشوة أو أي جريمة أخرى، مؤكدا بالقول:
هناك فساد منتشر في كل الدوائر الدولة في الإقليم، وهذا يعني تعتبر يعني مسألة خطيرة جدا بالنسبة كردستان.
وشدد صوفي على ضرورة وجود قضاء مستقل وفعال لملاحقة ومعاقبة المفسدين، مطالبا من السلطات العليا في الإقليم التدخل لوضع حد لهم، وأضاف:
الإشكالية الأساسية ليس متعلقة بالقانون، الإشكالية الأساسية متعلقة بكثرة الفساد وبتنسيق قوي بين المفسدين في كل الدوائر الدولة. يعني صراحة يعني هناك شبكات، يعني لهذا يعني جبهة الفساد جبهة قوية في الإقليم، ومحاربة هذه الجبهة يعني تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى إرادة، وتحتاج إلى يعني إرادة قوية. ولهذا نحن نطالب كل الجهات المسؤولة في الإقليم وخاصة رئيس إقليم كردستان، رئيس حكومة إقليم كردستان، رئاسة برلمان كردستان، مؤسسات الدولة ومؤسسات مؤسسة القضاء خاصة، يعني لا سيما مؤسسة القضاء، رئيس مجلس القضاء، يعني بحاجة إلى تدخل فعال وسريع لملاحقة ومحاسبة المفسدين في الإقليم.
أسست هيئة النزاهة قبل عام في الإقليم من أجل معالجة مشاكل الفساد الإداري والمالي في الإقليم، إلا أنها وبحسب قول أحمد أنور رئيس الهيئة ما زالت تعاني العديد من التحديات لكي تستطيع القيام بدورها لكونها حديثة التكوين. وأضاف قائلا في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أحد التحديات الكبيرة بأنه لا يوجد عدد كافي من الموظفين المختصين بهذا المجال، بخلاف العراق الذي كان قد تأسس فيه هيئة النزاهة في 2004 بعد عملية تحرير العراق. الحقيقة نحن حاولنا استفادة من خبرات الدولة في هذا المجال، وقد بدأنا في تأسيس مجلس الهيئة في بداية الشهر التاسع بعد حصول على مكان كمكتب للهيئة.
كما زاد بالقول:
لم نبدأ التحقيق على نطاق واسع إلا في محافظة أربيل، لأننا الآن يوجد لدينا بحدود 8 محققين متفرغين، لكن لا يوجد عدد متفرغين لدينا في محافظة الدهوك، ويوجد محقق واحد في سليمانية باعتبار أن مجلس القضاء أنفسهم لديه مشكلة في قلة التحقيقات. ومع ذلك نحن قد فتحنا خطا ساخنا في منتصف 2014 لتلقي شكاوى بالفساد، لدينا بحدود 100 إلى 108 إخبارات عن هذه القضايا، بحدود 4 40 إلى 50% الآن يجد تحقيق فيها معظمها في أرب والبعدد أقل منها في محافظة سليمانية.
وعلى مستوى الشارع الكردستاني أبدأ المواطنون تذمرهم من انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية. وبهذا الصدد يقول المواطن فاروق جميل: الفساد منتشر ونحن مستاءون من الحكومة لأن المسؤولين حتى احتكروا السوق أيضا من أجل مصالحهم الخاصة، ويجب إيجاد معالجة جيدة. وعن مدى تفاؤله بمعالجة هذه الظاهرة قال:
من قجبيني براستي،
لست متفائلا بأي شكل من الأشكال في القضاء على ظاهرة الفساد. انتهى التعليق. كان معكم من أربيل عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. صرح مسؤول أمني لرويترز بأن 4 جنود عراقيين قتلوا في اشتباكات بالشوارع مع مسلحي تنظيم داعش بتكريت ليلة الجمعة بينما كانوا يتقدمون ببطء من المدينة. تزور إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بغداد السبت لإطلاق حملة بهدف تعبئة الرأي العام العالمي لحماية التراث الثقافي. بدأت في منتجع شرم الشيخ بمصر السبت القمة العربية 26 العادية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في كلمته ترحيب بلاده بقرار وزراء الخارجية العرب تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، فيما ذكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن الحملة العسكرية العربية بقيادة بلاده ضد الحوثيين في اليمن ستستمر حتى تحقق أهدافها. ودعا الرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي الشعب اليمني السبت للالتفاف حول الشرعية والنزول إلى الشوارع في مظاهرات سلمية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ذكر من جهته أمام القمة العربية أن الطريق الوحيد للحيلولة دون صراع طويل في اليمن هي عبر مفاوضات بواسطة المنظمة الدولية. ذكر سكان أن قوات جوية بقيادة السعودية ضربت قافلة لمقاتلين حوثيين يتقدمون صوب مدينة عدن اليمنية من الشرق السبت، فيما أجلت البحرية السعودية دبلوماسيين من المدينة الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
سيداتي وسادتي، من أخطر الأسلحة التي تستخدمها الجماعات الجهادية في نشر أفكارها تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت التي برعت هذه الجماعات في توظيفها لخدمة أهدافها. وفي إطار التصدي لهذه الجماعات على كل الجبهات ومنها الفضاء الإلكتروني، قررت وزارة الاتصالات التنسيق مع شركات عالمية لحجب المواقع الإلكترونية التي تستخدم منصات إعلامية للجماعات الجهادية. التفاصيل في تقرير رامي أحمد.
كشفت وزارة الاتصالات عن تنسيق مع شركات عالمية لحجب المواقع الإلكترونية للتنظيمات الإرهابية داخل العراق. وقال وكيل الوزارة كريم الساعدي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تحاول أن تحجم حركة داعش من خلال شبكة الإنترنت عبر المواقع التي يرتادها التنظيم للترويج لنفسه، مضيفا القول إن المعركة التي تدور حاليا هي ليست عسكرية فقط وإنما إلكترونية أيضا.
وزارة الاتصالات من خلال الشركة العامة للإنترنت تعمل على ضبط قضية الإنترنت وهذه يعني قنوات التواصل الاجتماعي الثلاث، وتعاقدت مع شركات بهذا المجال، شركات كبرى ضبط هذا الأمر. قضايا هذا اللي تظهر من المنظمات الإرهابية في الشبكة الدولية للإنترنت هي ماخذة على عاتقها هذا الأمر وتحمل على هذا الأمر. في المعركة متعددة الجوانب، جوانب إعلامية عسكرية إلكترونية اتصال. فإحنا هذا الجانب ومساعدة والتنسيق مع الجهات الأمنية بهذا المجال.
أستاذ الحرب النفسية في كلية الإعلام بجامعة بغداد عبد السلام السامر من جانبه وصف خطوة وزارة الاتصالات لحجب مواقع التنظيمات الإرهابية بالجيدة، مشيرا إلى أن هذه المواقع لها تأثيراتها النفسية الكبيرة التي تدعم نشاطات تلك التنظيمات على الأرض.
منظمات الإرهابية استغلت شبكة الإنترنت لإداء أفعالها في اتجاه الحرب النفسية،
فأعتقد أن هذا أمر ضروري أنه الحكومة العراقية والوزارات المعنية في العراق أن تتجه أن لا تستغل منظمات الإرهابية شبكة الإنترنت للتأثير على الرأي العام وتأثير على معنويات الناس ومعنويات المقاتلين ونشر الشائعات التي تؤثر بهذا الاتجاه. الحرب النفسية التي يقوم بها المنظمات الإرهابية هي الحقيقة أكبر من العمليات العسكرية.
فيما يشير الخبير الاستراتيجي في الشأن الأمني سعيد الجياشي إلى أن حجب مواقع داعش على شبكة الإنترنت ستجعله يخسر المعركة بنسبة 70%، مؤكدا أن التنظيم سيخسر عمليات التجنيد والتثقيف والترويج والتكتيكات العسكرية التي دائما ما كان يروج لها عن طريق مواقعه.
أقولها وبوضوح، هذه المواقع تحسم 70% من المعركة، التجنيد، التثقيف، الترويج، الدعم، كله على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن هناك بعض التكتيكات الحربية لهذه الفصائل الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إذن كيف لنا إذا ما سيطرنا على هذه المواقع، إذا ما نظمنا العمل عليها، إذا ما حجبنا أي نشاط إرهابي، سنجعل الإرهابيين يسيرون وهم بدون بصيرة. فهذه المواقع تحسم 70%.
وكان معهد بروكينغز نشر في دراسة له مؤخرا أن ما لا يقل عن 90,000 حساب على تويتر فقط مرتبطة بتنظيم داعش حتى نهاية عام 2014. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تطورات الوضع في محافظة الأنبار يوافينا بها مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع.
أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من المناطق الشمالية الشرقية من المحافظة، حيث لا تزال العمليات العسكرية مستمرة منذ قرابة أكثر من 3 أيام. بدأت اليوم عملية أمنية موسعة في مناطق المحيطة في منطقة البوشاب ومناطق البوسودة، وصولا إلى منطقة الجسر الياباني الذي يربط مدينة الرمادي بمناطق القرمة أقصى شمالي شرقي محافظة الأنبار. في هذه الأثناء نفذ طيران الجو العراق عدة طلعات جوية حول محيط مدينة القرمة وصولا إلى الجسر الياباني. القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار أعلنت عن مقتل أكثر من 23 مسلحا من مسلحي تنظيم داعش. أيضا القوات الأمنية استطاعت من تفكيك أكثر من 3 سيارات مفخخة كان تنظيم داعش قد جهزها من أجل تفجيرها على القوات الأمنية المتواجدة هناك، وخاصة من قوات الفرقة الأولى. في هذه الأثناء تتواصل عمليات العسكرية في محيط مدينة الرمادي في المناطق الشمالية الشرقية من الجهة الثانية لمدينة الرمادي، أيضا في مناطق البوريشة وصولا إلى مناطق البهايس ومناطق البذياب. وأيضا القوات الأمنية في نفس السياق سدت هجوم لعناصر داعش على منطقة البغانم، هذه المنطقة التي تمتد أقصى غربي مدينة الإسجارية شمالي شرقي محافظة الأنبار. أما بالحديث عن مدينة الرمادي مركز المحافظة، فالقوات الأمنية سدت هجوم لتنظيم داعش منذ ليلة أمس ولحد الساعة صباح هذا اليوم في منطقة حي الحوز ومنطقة التميم وحي الأندلس وصولا إلى حي الشرطة أقصى جنوبي مدينة الرمادي. أيضا القوات الأمنية تمكنت من قتل أكثر من 3 مسلحين مسلحي داعش في منطقة التأميم عندما حاولوا اقتحام أحد الثكنات العسكرية وحدث اشتباكات هي عنف نوعها، ولكن القوات الأمنية لا تزال تسيطر على أغلب المناطق في تلك الجهة وهي القاطع الجنوبي لمدينة الرمادي. أيضا في المناطق الفاصلة ما بين مدينة الرمادي ومنطقة الخالدية حدثت بعض الاشتباكات، القوات الأمنية أعادت من انتشارها على الطريق الرابط ما بين مدينة الخالدية ومدينة الرمادي، والأمور مسيطر عليها بحسب ما أعلن من داخل قيادة شرطة الأنبار. في هذه الأثناء أيضا وعلى صعيد متصل، القوات الأمنية في منطقة البغدادي أقصى غربي محافظة الأنبار تمكنت من صد هجوم لعناصر داعش في منطقة تكسيريات وصولا إلى قرية الجوعنة وجسر الجوعنة، التي تمكنت القوات الأمنية من تأمين تلك المناطق والجسر بالكامل. أيضا المناطق التي تقع أقصى غربي مدينة البغداد كمنطقة البحيات ومنطقة آلوس وصولا إلى قضاء حديثة، كل هذه المناطق تم تأمينها وتم اليوم وصول مساعدات كبيرة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار. هذه أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHU RR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعينا الكرام، خضير شائع وبرنامج من الأجواء العراقية يأتيكم بعد الفاصل.
ما يهمني موتي، حبي ظل يسافري، الخاطر هذا كسرتي خاطري. ما يهمني موتي، حبي ظل يسافري، الخاطر هذا كسرتي خاطري. هسا نسات شو جيتي تذكريني، هسا نسات شو جيتي تذكريني. عمري حبي لو يلغالي، نفس الكلام الباقي هالسباني. اش قلتي لعمري حبي لو يلغالي، نفس الكلام الباقي هالسباني. دمرت عمري قلبي كل احلامي، واحلى السنين اتهدمت قدامي. دمرتي عمري قلبي كل احلامي، واحلى السنين تهدمت قدامي. ما حد حجالي وشفت كل شي بعيني، ما حد حجالي وشفت كل شي بعيني. بس اللي رجع كل جرح بجروحي، واخذ بثاري لو اضحي بروحي. بس اللي رجع كل جرح بجروحي، واخذ بثاري لو اضحي بروحي. كل دمعة نزلت من ذكرك بيها، راح انا اسوي المحد مسويه. كل دمعة نزلت من ذكرك بيها، راح انا اسوي المحد مسويه. خاف على قد ايدك قبل شفتيني، خاف على قد ايدك قبل شفتيني.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع خضير شايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من التسجيلات النادرة لفتى العراق ناظم الغزالي بستة السمرة، وهي تذكرنا بالبغدادية ذات الخمار الأسود التي مرت من عقد الصخر والدنكشية وباب لاغا في طريقها إلى سوق الصفافير لتبيض التشفشير والشمشة والبريج. فتى العراق ناظم الغزالي وبستة السمرة.
بتصغر لي له مصطوب بالصغر لي ومفطور وردة بغصنها حمرا عيني السمر
مرة أدور التوبة أبعد حب المرد قلبي سوال عبد الحسن والله جمال السمر عيني السمر.
مستمعي الكرام، في هذه الحلقة نواصل سرد الفصل الرابع من فصول المقام العراقي وهو فصل النوى.
فصل النوى من فصول المقامات العراقية الغنائية المعروفة منذ أمد بعيد، فصل النوى. وقد ورد ذكر النوى في العديد من كتب الموسيقى القديمة، فمثلا الشيخ جلال الحنفي الذي كتب عن المقامات فصولا في مجلته الفتح في الثلاثينات، ونشر بعدئذ كتابه المغنون البغداديون، لم يعرف عنه بأنه قارئ مقام. وكذلك الشاعر عبد الكريم الحلاف ألف ونشر كتابه الطرب عند العرب ولم يكن هو نفسه قارئ مقام، كلاهما اعتمدا على ما سمعاه من أفواه قراء مقام معروفين عاشروا الأستاذين الفاضلين الشيخ الحنفي والشاعر عبد الكريم العلاف. قال الأستاذ عبد الكريم العلاف في فصل النوى إنه هو الفصل الرابع من فصول المقامات العراقية، ويتألف من 5 مقامات، وهي مقام النوى، مقام المشين، ومقام العجم، ومقام الصبا، ومقام الراشدي. أما الشيخ جلال الحنفي فقد كتب في كتابه المغنون البغداديون أن فصل النوى هو الفصل 5 بين فصول المقامات العراقية الغنائية، والمقامات التي يضمها فصل النوى 4 مقامات، وهي مقام نوى، مقام المشين، مقام سبا، ومقام القرية باش. ولو تركنا جانبا ما قاله وكتبه كل من الأستاذين الحنفي والعلاف، وانتقلنا إلى أستاذ المقامات العراقية الذي تتلمذ عليه جيل جديد من قراء المقامات العراقية في معهد الفنون الجميلة في بغداد، كمدرس لأحد آلات الشرع البغدادي وهي الشنطور، ومدرس المقام العراقي. لقد درس المقام العراقي منذ سنة 1954، وهو أبو صهيب الحاج هاشم محمد الرجب العبيدي، وقد حمل أيضا كعازف شنطور في المحطة اللاسلكية في بغداد منذ سنة 1956، وقد كانت له فرقة خاصة من أبرع فرق الجوق البغدادي، وقد أدخل الكثير من التحسينات على الكثير من المقامات التي غناها للراديو وللتلفاز. ولذا الأستاذ الرجب فصل النوى يتألف من 5 مقامات، وهي مقام النوى، ومقام المشين، والعجم، والبنجقاه، والراشدي. والمقامات النوى والعجم والبنجقاه من الأنغام المشهورة في السلالم الموسيقية في جارات العراق، تركيا وغيرها. والأستاذ الرجب كما نرى يختلف أيضا عن الأستاذين الشيخ الحنفي والعلاف، ولكل من الأساتذة الأفاضل فضله على الحفاظ على هذا الفن التراثي العراقي الأصيل الذي توارثه قراء المقامات العراقية عن طريق الحفظ الذي ما له أي شبيه في أي بلد عربي.
والليل قد شابت ذوائبه وغذاره بالفجر مبيض، الليل ظلا صهبا صافية قد كاد يشرب بعضها قد كاد يشرب بعضها البعض يسقيك من كفي رشون لدن القوام مهفف بضون والكأس إذ تهوي به يده نجم نجم بجنح الليل منقض فاللحظ في وجناته عض تدمي اللواحظ خده نظرا فاللحظ في وجناته عض حبيبي.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.